أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وسلامنا اللهم تشرف من بعثهم من أن دليل حسية خبر الواحي إذا تناسه لا يشمل خبر السيد فعدم حجية خبر الآهار حيث إنه قد رضي الله نفسه فجد الإجماع على عدم حجية خبر الواحي وجعل العمل بالخبر في مذهبنا كالعمل بالخيار المعلوم بشانه. فإذا كان خبر السيد حجتان لأنه عادل يخبر عن عدم الحجية لازمه عدم حجية سائر الأخبار. فقدر الكلام في ذلك وقلنا إن هذا لا يمكن، فإن الأمر دائر بين أن يكون خبر السيد بخصوصه حجة دون سائر الأخبار وبالعكس. فلا شك في أن الأذان هو المقدم، لأن خبر السيد لا يكون حجة ويكون باقي الروايات حجة مضافا إلى بقية الوجوه المتقدمة. وقد يقال وجه آخر في إشكال هذه الشبهة وهذه الدعوة، وحاصل ما يقال أن خبر السيد الذي يخبر عن عدم حجية خبر الواحد، أو أن خبر الشيخ الذي يخبر عن حجية خبر الواحد، شيء منهما لا يمكن أن يكون مشمولا لدليل حجية الخبر. دليل حجية الخبر من آية النبأ أو غير آية النبأ لا يمكن أن يشمل خبرا مدلوله حجية الخبر أو مدلوله عدم حجية الخبر. هذا بنفسه لا يمكن، لذلك لأجل أن خبر الواحد الذي يكون حجتان لا بد من أن يكون مشكوك المسابقة للواقع، نحتمل مسابقته ونحتمل عدم مسابقته. هذا الخبر هو الذي يقع الكلام في حجيته وعدم حجيته. وأما ما علم صدقه أو ما علم شذبه لا معنى لأن يكتسب بالحجية. إذا كان معلوم الصدق فالعلم هو الحجة دون الخبر. إذا كان معلوم الشيء لا يعقل أن يكون معلوم الكذب حجة. الخبر الذي وقع الكلام في حجيته وعدم حجيته هو الخبر الذي يحتمل أن يكون موافقا للواقع ويحتمل أن يكون مخالفا للواقع. يعني المسجد به ما يشك في مطابقته للواقع هو الذي يكون موضوعا للحجية. إذن لا يمكن أن يكون خبر السيد مشمولا لدليل الحجية، وذلك لأن خبر السيد أو خبر الشيخ إذا كان مشكوك المطابقة على الفرد الشك في الحجية مفروض في خبر السيد وفي خبر الشيخ، يعني نشك في مطابقته للواقع ونشك في مخالفته للواقع. المفروض من المخبر به رفع حجية الخبر أو عدم حجية الخبر، فنشك في الحجية وعدم الحجية، يعني لا بد أن نشك في الحجية وعدم الحجية ليقال إن خبر السيد حجة أو خبر الشيخ حجة. نفرض أحدهما، نظهر الحال في الثاني. نفرض خبر السيد، السيد يخبرنا بعدم حجية الخبر، كان الصاري لم يجعل خبر الواحد هجة، خبر الواحد كالقياس، كما أن القياس ليس بهجة، فخبر الواحد أيضا ليس بهجة. لا بد من أن نشك في صدق خبر السيد الكذب ليشمله دليل هجية الخبر، فنحن نشك في أن هذا الخبر لن خبر السيد مطابق للواقع، وفي الواقع لنفس الأمر الخبر ليس بهجة أو أنه مخالف للواقع، والخبر في الواقع هجة. إذن الشك في الهجية الذي هو موضوع لهجية خبر السيد، الشك في الهجية هو موضوع لهذا الخبر، وهجية خبر السيد في مرتبة متأخرة عن هذا الشك، يعني لا بد أن نشك في هجية الخبر واقعا وعدم هجية الخبر واقعا ليحسن بهجية خبر السيد. ومن المعلوم أن الشك في الهجية متأخر عن الهجية إذن، لا بد من فرض واقع لنشك في ذلك الواقع، لا ندري أن الواقع هو الهجية أو الواقع عدم الهجية. الشك في الهجية وعدم الهجية متأخر عن الواقع أيضا. لعلى ذلك فلا بد أن نخرج الهجية في مرتبة ثابتة لنشك فيها، أو عدم الهجية نخرج واقعا نشك في الواقع. بعد الشك في الواقع يشمل هجية القدر فيحكم بأن خبر السيد هجة. إذن كيف يمكن أن يشمل دليل الهجية لمثل خبر السيد المتأثر عن جعل الهجية بمثابتين؟ أدلة الهجية يثبت الهجية لنفس الأخبار، لما ما كان متأخرا رتبة عن جعل الهجية بمرتبتين كيف يمكن أن يكون مشمولا لدليل الهجية؟ لازم هذا أن نخرج شيئا واحدا متقدما ومتأخرا، وهذا لا يمكن. في عبارة واضحة الحكم المجهول لا يمكن أن يشمل مرتبة الشك فيها أيضا. الحكم يجعل لنفس الشيء لذات الشيء، وأما الحكم المجهول في مرتبة متأخرة وهو مرتبة الشك لا يمكن أن يكون هذا الحكم الأول، لا بد من أن يكون حكما آخر كالحكم الظاهري الذي هو دخول الحكم الواقعي، وإلا فالحكم الواقعي لا يمكن أن يكون ثابتا في مرتبة متأخرة عن نفسه وبمرتبتين. الشك في الحكم الواقعي متأخر، فلا يمكن أن يكون الحكم الواقعي ثابتا لعنوان الشك. مثالنا من هذا القبيل أدلة هجية خبر الواحد يثبت الهجية لذات الخبر أي خبر كان، وأما إذا كان خبر متأخرا عن الهجية بمرتبتين لأن الشك متأثر عن الهجية على الخارج وهو موضوع لخبر السيد، يعني موضوع لهجية خبر السيد، إنما يكون خبر السيد هجتان إذا شككنا في مسابقته للواقع، يعني إذا شككنا في الهجية بلازم الهجية. لا ندري أن كلام السيد ودعواه الإجماع على عدم هجية الخبر، هل هذه الدعوة صحيحة مطابقة للواقع إطلاقا الأمر كذلك، خبر واحد ليس رجاء أو أن الأمر ليس كذلك. الحجية في مرتبة سابقة على حجية خبر السيد بمرتبتين، إذن كيف يمكن أن تكون هذه الحجية مجهولة بأدلة جهل الحجية؟ أدلة رجاء للحجية لخبر الواحد لا يمكن أن يشمل هذا الخبر المتأخر عن الحجية بمرتبتين، فهذا الخبر لا يكون مشمولا لدليل الحجية. وهكذا خبر الشيء الذي يخبر عن حجية الخبر الكلام والكلام، فإن حجية خبر الشيء متوقف على الشك في مطابقة خبره للواقع وعدم مطابقته للواقع، فلا بد من فرض واقع فرض الحجية، نشك في ذلك الواقع بعد ذلك يثبت الحجية للخبر. فكيف يمكن أن تكون هذه الحجية مجهولة بأدلة الحجية التي هي يعني الحجية في مرتبة سابقة؟ وكيف يمكن أن يكون الحكم المجهول شاملا لما هو متأكد رتبة وهو فرض الشك؟ هذا مرقص لكلامه قدس الله نفسه. والجواب عن هذا ظاهر اطلاعا على ما ذكرناه غير مرة، من أن الإفراط من أن الإهمال في الأحكام الباطنية غير معقول. لا يمكن أن يكون الحكم مجهولا مهملا ولا يكون له تعين من جهة الإطلاق المستقيم، هذا أمر مستحيل. فالحكم المجهول لا بد من أن يكون مقيدا بالعلم أو مقيدا بالشك أو مطلقا بالإضافة إليهما، لكن التقييد بالعلم لا يمكن. التقييد بالشك بخصوصه كان يكون العالم خارجا، هذا أيضا لا يمكن. فلا مناص من الإطلاق من أن يكون الحكم المجهول مجهولا مطلقا، يعني سواء كان المسلف عالما أم كان جاهلا، على كلا التقديرين الحكم صادق. ولكن ليس معنى الإطلاق أخذ كل قيد في موضوع الحكم أو في مسألة الحكم. إذا قلنا بأن الأحكام مطلقة بالنسبة إلى العالم والجاهل، ليس معنى هذا أن العالم بقيد أنه عالم موضوع للحكم والجاهل بقيد أنه جاهل موضوع للحكم. ليس معنى الإطلاق هو الجمع بين الخلوص. إذا قلنا مثلا إن الخمر حرام فالخمر له أقسام، قد يكون متخذا من القمر مثلا، وقد يكون متخذا من التمر مثلا، قد يكون لونه أحمر، قد يكون لونه أبيض مثلا من باب المزاح. ليس معنى الإطلاق أن الخمر بذكت أنه أحمر حرام فبذكت أنه أبيض حرام، أو بقيد أنه متخذ من الزبيب أو من العنب حرام. ليس معنى الإطلاق هذا، بل معنى الإطلاق أن الحكم ثابت لطبيعي الخمر أينما وجد وبأي رسم وجد. ومعنى هذا أن الأوصاف لا دخل لها في ثبوت هذا الحكم، حتى أن لو فرضنا بفرض المهار وجد خمر في الخارج غير ملزم بأي لون فرضنا وغير متخذ من مادة خاصة نفرضه مخلوق الساعة إذن هرم. ليس معنى الإطلاق أن هذا القيد وذاك القيد وذاك القيد كثير في الموضوع ليقال أنه كيف يمكن أن يكون الحكم ثابتا لمرتبة متأخرة عن نفسه والرشاد. الحكم ثابت بذات الشيء فهذا الخبر في المطار من دون هذه خصوصية في الخبر لأن المخبر به أي شيء كان هذا لم يلعج فيه. فعلى ذلك لا مانع من أن يكون الخبر حجة على نهر الإطلاق ليكون الحكم عاما لفرض الشك إذا لم يشمل هذا صحيح. الخبر الذي وقع الكلام في حجيته وعدم حجيته هو الخبر المشكوك مطابقته للواقع. وأما المعلوم الصدق أو المعلوم شذبه هذا خارج عن محل الكلام صحيح. وخبر السيد أيضا كذلك نحتمل مطابقته للواقع ونحتمل عدم مطابقته للواقع. لا مانع من دليل حجية الخبر لهذا الخبر وإن كان موضوعه الشك في الواقع إلا أن ثبوت الحكم الواقعي بلفظ أنه مشكوك لا يمكن لا حال الشك في فرض الشك لا مانع منه. فهذا أيضا خبر بما هو خبر من الأخبار يتصف بالشك يتصف بالحجية لأنه خبر عادل. وهذا الحاصل أن هذه الشبهة مبنية على ما صدر من غير واحدين من أن الإطلاق فيهن هذه القيود كما يظهر من كلام سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه حيث أسر على أن التقييد إذا كان حراما كان الإطلاق إذا حراما. وبينا أن الأمر ليس كذلك يمكن أن يكون التقييد حراما مهالا حرام فاشتبا مهالا. ذكر قدس الله نفسه أن التقييد إذا كان مهالا كان الإطلاق إذا مهالا. وذكرنا غير مرة أنه لا ملازمة بين الأمرين يمكن أن يكون التقييد مهالا لمحذور ولا يكون الإطلاق مهالا لعدم ذلك المحذور. فإن معنى الإطلاق ليس لهذا القيود بل معنى الإطلاق الإرسال وإلغاء القيود سراية الحكم إلى جميع الأطراف. هذا بعينه جار في المقام فلا مانع من ملاحظة الخبر بذاته أينما صرى بلا لهذا أي قيد. ويثبت الحكم لذلك بين فرضنا أن هذا في مرتبة متأخرة عن جعل الحجية لا مانع من ذلك. ونظير هذا دليل حرمة الكذب دليل حرمة الكذب دليل عام يشمل كل كذب إلى فرق بين أن يكون الكذب راجعا إلى أمر خارجي أو أن الكذب يرجع إلى نفس هذا الحكم. فلو فرضنا أن أحدا أخبر وقال بأن الكذب ليس بحرام في الشريعة المقدسة لو أخبر عن ذلك وقال إن الكذب ليس بحرام في الشريعة المقدسة قد أن هذا الخبر في مرتبة متأخرة عن حرمة الكذب فإن حرمة الكذب هو المخبر بهذا الخبر. الإخبار عن هذا في مرتبة متأخرة يعني لا بد من أن نفرض حكما للكذب الحرمة أو غير الحرمة ليخبر المخبر عن ذلك ويكون خبره صدقا تارة وصدقا أخرى. ومع ذلك هذا ايضا شبه يكون حرام لا مانع من دليل حرمه الكذب لهذا القدر ايضا. ولا يمكن ان يقال ان هذا الكذب لا يستحيل ان يكون حراما، فان هذا الكذب في مرتبه متاخره عن جهل حرمه الكذب، لا بد من ان تكون حرمه الكذب مجهوله ليتصف هذا الخبر بالكذب، قد كتاب هذا الخبر بالكذب في مرتبه متاخره عن جهل الحرمه، فلا يمكن ان يكون حراما بتلك الحرمه المجهوله. هذا يمكن ان يقال ذلك. فيقال بقية الأخبار إذا كانت كذباً كان حراماً، وأما هذا الكذب مستثنى، لو أخبر أحد بأن الكذب جائز ولباح بالشريعة المقدسة وليس بحرامين، ليس هذا الكذب حراماً، ولا يقتل صومه بذلك مثلاً إذا كان في شهر رمضان، لا يقتل صومه بذلك جزماً. ظلت فيهما ذكرنا، فإن دليل حرمة الكذب قد ألغيت عنه جميع الخصوصيات، لم يلحظ إلا عدم مطابقة الخبر للواقع بأي خصوصية كانت، فلم يلحظ فيه خصوصية دون خصوصية. ومن الظاهر أن هذا الكلام أيضا، لأن أن الكذب ليس بحرام في الشريعة المقدسة، هذا أيضا كلام لا يكون مدلوله مطابقا للواقع، فيكون كذبا ويكون حراما. إذا هذا الإشكال لا يرد على ما ذكروا من أن آية النبأ أو غير آية النبأ إذا كانت شمل خبر السيد أيضا من هذه الجهة ومانع من الشمول، فاستغلنا ما ذكرناه ونتكلم إن شاء الله قضية الكلام المنذ ليلة العيد.